الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وما زلنا في الفصل الأول المتعلق بأداب الطالب في نفسه، وكنا وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى ملازمة خشية الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، ملازمة خشية الله تعالى.
نعم، ملازمة خشية الله تعالى هذه من الأمور المهمة لطالب العلم في نفسه، والخشية والوجل والخوف والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، والخشية أخص من الخوف، وقيدها بعضهم بما كان في حق الله تعالى. الخشية ما كان في حق الله، والخوف ما كان في حق الآدميين. فالمصنف يقول إيش في الخشية؟
التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى.
نعم، يحلي ظاهره وباطنه بخشية الله عز وجل، يخشى الله تعالى ظاهرا وباطنا. نعم،
محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها.
نعم، هذه من علامة الخشية، المحافظة على شعائر الإسلام وإظهار السنة بتعلمها والعمل بها ودعوة الناس إليها والتحذير مما يخالفها. نعم،
دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك.
نعم، يقول دالا على الله عز وجل بعلمك وسمتك، يعني هيئة بسمت هيئة أهل الخير وطريقة أهل الإسلام تكون ظاهرة على الشخص وعمله، متحليا بإيش؟ قال
متحليا بالرجولة والمساهلة.
متحليا بالرجولة، كمال الصفات يعني المميزة للرجل القوة والشجاعة والحنكة، هذه صفات يتميز بها الرجل في تحليه بالرجولة، أن يكون ذا قوة قلبية وعملية على الخير وشجاعة وحنكة. قال والمساهلة أي السماحة، السماحة في تعامله مع الناس.
والسمت الصالح،
والسمت الصالح يعني تحلي بهذا السمت اللي هو هيئة أهل الخير. نعم،
وملاك ذلك خشية الله تعالى، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى.
قال وملاك ذلك يعني مقصوده وجماعه وما يعتمد عليه هو خشية الله تعالى، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله، لأن الخشية هي الخوف المبني على العلم والتعظيم، ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم حق الله عز وجل حق المعرفة وعرفه حق المعرفة فلا بد أن تقع منه الخشية في قلبه، خشية لله، لأنه إذا علم ذلك عن رب عظيم كريم قوي قاهر عالم يعلم السر وأخفى، فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل تم القيام.
فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى.
قال رحمه الله: فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى ويتقه. نعم.
وما يخشاه إلا عالم.
وما يخشاه يعني حق خشيته إلا عالم.
إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله.
نعم. قال: وما يخشاه إلا عالم. إذن يقول فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك يعني عن انتباهك ونظرك وما يتعلق بأمرك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، والعمل بالعلم سبب لتحصيل العلم. ولذلك قال العلماء: هتف العلم بالعمل، فإن استجاب له وإلا ارتحل. وما استدر العلم كما قال العلماء بمثل العمل به، فإنه إذا عمل بالعلم الذي علمه فإن ذلك سبب لاستدرار العلم واستجلابه وزيادته. نعم. قال: ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله تعالى، فإن خشية الله عز وجل تجعله يعمل بالعلم الذي علمه، لأن العلم ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة من أجل العمل به. ولذلك جاء أن من أول من تسعر به من نار يوم القيامة كما قيل: عالم لم يعمل بعلمه، وعالم لم يعمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. فإذا لم يعمل بعلمه فإن العلم يكون وبالا عليه.
وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن أسد بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
نعم. هذه لطيفة كما قال المصنف، لطيفة إسنادية. لطيفة هي نكتة تؤثر في النفس وتنشرح لها، واللطيفة إشارة في الأصل، إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم وقد لا تسعفها العبارة. ومقصود هنا أن هؤلاء الأبناء الذين يرون عن أبائهم، فذكر سبعة كل يروي عن أبيه، وهذه لا شك أنها لطيفة من لطائف الإسناد. والمثل المروي هو: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فلذلك قالوا: ما استجلب العلم بمثل العمل به، فإن العمل به يزيد الإنسان في التقوى، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فالعلم سبب لزيادة التقوى والهدى والخير. نعم.
وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
نعم. وهذا اللفظ أيضا مروي عن سفيان الثوري، فلا بد من العمل بما علم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار ممن تسعر بهم النار يوم القيامة.
رابعا: دوام المراقبة.
نعم. رابعا يقول رحمه الله تعالى: دوام المراقبة. ودوام المراقبة لله وكمالها من ثمرات خشية الله. والمراقبة هي أن يعبد الله كأنه يراه. نعم. فلذلك قال إيش؟
التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر.
نعم، قال التحلي بدواب المراقبة لله عز وجل في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، لأن الإنسان من حين يكلف إلى أن يموت فهو يسير إلى الله عز وجل، وواجبه في هذا السير أن يتقي الله تعالى وأن يعمل العمل الصالح، فيفعل ما أمر به على قدر استطاعته ويترك ما نهي عنه. ولذلك قال في السير إلى الله يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، يقول فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، يعني لا يغلب أحدهما على الآخر.
فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه.
نعم، يقول فأقبل على الله بكليتك، يعني اجمع قلبك وحواسك واتجه إلى الله عز وجل، واجعل قلبك ممتلئا بمحبة الله عز وجل، ولسانك رطبا بذكره سبحانه وتعالى، والاستبشار بالفرح والسرور حينما تؤدي العمل الصالح وتترك العمل المنهي عنه وتسر بأحكام الشرع وحكمه، فإن هذا من دوام المراقبة لله عز وجل، فيسير يعني في سيره إلى الله عز وجل مثل ما مثل المصنف في المسلم كالجناحين للطائر. وهذا أحد الأقوال في المسألة، أنه يسير بين الخوف والرجاء، هي الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء. فالإمام أحمد يقول رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، أو أيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، أنك إذا فعلتها فإن الله يتقبلها منك، ليكون سبب لك في الاستمرار على الطاعة ويرفع الله بها الدرجات وتتقوى على الطاعة. فيكون التغليب من جانب الترغيب، ثم غلب جانب الخوف حتى لا تقع في المعصية. إذا هممت بمعصية فغلب جانب الخوف لكي تبعد عنها، لأنه كما قال العلماء يعني محركات القلب بالتوجه إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. المحبة لله ولشرع الله وطاعة الله وما يحبه الله، هذا سبب لأن تحرك القلب في التوجه إلى الله، والقلب هو ملك الأعضاء، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله، ألا وهي القلب. والخوف والرجاء، الخوف يكون باعث للإنسان لينزجر عن المنهيات ويبتعد عنها، والرجاء يطمع الإنسان في ثواب الله، في ثواب الله عز وجل. ومنهم يعني من العلماء من قال إنه بحسب الحال، ففي حال المرض يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفعه ذلك إلى القنوط من رحمة الله. أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد. نعم.
خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء.
نعم، الخامس أو خامس الأمور مما يتعلق بأداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، أي التواضع، أي أن يكون متواضعا. قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع، وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماء، فأمر أن يخفض جناحه وأن ينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح، بل الكافر يترفع عليه، ويعني لأن المؤمن أعلى منه، فلذلك يتعالى على الكافر ويترفع عنه لأن المؤمن أعلى منه، لأنه مستمسك بشرع الله عز وجل وبكلمة الله، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فلذلك وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، فهذا وصف لهم. نعم. فيقول رحمه الله تعالى يعني خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، لأن هذه من أسوأ ما يكون في طالب العلم، يعني أن يتصف بهذه الصفات الذميمة اللي هي الكبر والخيلاء والزهو ونحو ذلك. نعم.
تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر.
نعم. يقول تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، فلا يتكبر عن الحق، بل ينقاد للحق ويذعن لاتباع الحق.
وسكون الطائر من الوقار.
وسكون الطائر يعني يبتعد عن أعمال الخفة، أعمال الخفة سواء كانت في مشيته أو في تعامله مع الناس، ولا يكثر من الضحك والقهقهة التي قد تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافضا للجناح متميزا بالوقار والرزانة كما قال، وخفض الجناح. نعم.
من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق.
نعم. متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق، فيتحلى بهذه الصفات الحميدة التي ذكرها المصنف من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، لأن المقام يقتضي أن يكون طالب العلم أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عن النظر المحرم، وحلم لا يستعجل في الأمور بل يتريث حتى على من أساء إليه يصبر ويتحمل من الأذى مما يسمعه، إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب في سبيل توطيب نفسه لحسن التعامل مع الناس والتواضع للحق وكذلك للخلق.
وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة.
نعم. قال فاحذر نواقض هذه الآداب التي يعني تنقض الصبر والحلم والتواضع، فإنها مع أنها يعني إثم صاحبها ياثم، فهي تقيم على نفس فاعلها شاهدا على أنه في العقل علة، في العقل علة جعلته يتصرف هذا التصرف. نعم.
وعلى حرمان من العلم والعمل به.
وعلى حرمان من العلم والعمل به. نعم.
فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا ومن دقيقه.
نعم. يقول فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، سيذكر أمثلة له. الفرق بين الخيلاء والكبر، الخيلاء هو إعجاب النفس، أن يعجب بنفسه، فهو يعني يزهو بنفسه معجبا بها، والكبرياء معناها العزة والقوة والسلطان والترفع على ما طلب منه الشارع ألا يترفع عنه. هذه الصفات تبر الذميمة لأنها تخرج بالإنسان عن حد الاعتدال وعما أمر به إلى هذه الصفات التي تؤدي به إلى الكبر وبطل الحق وغمط الحق والتعالي على الناس. نعم.
ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.
يقول: من دقيق ما أسنده الذهبي رحمه الله في ترجمة عمرو بن الأسود الأنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. يعني هذا معنى يخطر بيده، يحركها تحريكا معينا، يخشى أن يكون هذا من الخيلاء والكبرياء، وهو خارج من المسجد فيقبض بيمينه على شماله لكي لا تتحرك إحدى يديه، فيتصف بصفة الخيلاء لئلا تتحرك، يعني مخافة أن يقع في هذا المحظور الذي حذر منه أهل العلم. يقول الشيخ: قلت: يمسكها خوفا من أن يحضر بيده في مشيته، أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك مشية الخيلاء. يعني حذر من داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع تفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبرياء بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هو رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراء الناس. فهذا أوضح بيان وأجل بيان لهذا الداء اللي هو داء الكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس. فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، أول ذنب عصي الله به كما سيذكر المصنف. نعم. قال: وهذا العارض
عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به.
نعم. يقول: فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، لأن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حينما أمره الله تعالى يسجد لآدم، ولكن منعه الكبرياء فأبى واستكبر، قال: أسجد لمن خلقت طينا، فتكبر على طاعة الله عز وجل. وقال تعالى حكاية عن هذا الذي كرمت علي، وقال لما أمره الله عز وجل أن يسجد قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأصيب بالكبرياء. نعم. قال: والحسد أول ذنب عصي الله، فتطاولك
على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان.
نعم. يقول رحمه الله: فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك يعني عدم قبولك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. فلذلك طالب العلم ما يتكبر عن الحق، ومن أفاده الحق قبله منه، ولو كان شيخا وطلابه أفادوه بشيء فيقبل ذلك، بل إن كثيرا من الطلاب يفيدون مشايخهم وأساتذتهم، لأنه ليس هناك كبير على العلم وليس هناك صغير عن العلم إذا جد واجتهد. ولذلك المثل يقولون: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. فقد تجد مثلا عند التلميذ شيئا عرفه، درسه، ألم به، أتقنه، وقد تكون أنت لست على اطلاع بكامل مثلا مسألة من المسائل، فيفيدك طالب العلم فائدة أنت تحتاج إليها. فلا تتكبر مثلا وتقول: لا، هذا طالبي، هذا صغير، هذا فهذا يدخل في الكبرياء. والعلم يتجزأ كما ذكر ابن القيم، والاجتهاد يتجزأ، فقد يجتهد طالب علم في مسألة من المسائل حتى يتقنها إتقانا عظيما قد لا تجده عند عالم كبير من العلماء، فتستفيد منه في هذه الناحية، تستفيد منه هذه الناحية، فهذا مقصود المصنف. نعم.
العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي، مهما كان مكان مرتفع فإذا جاء السيل سيذهب به، سيذهب به، وهذا صحيح لأن المكان العالي ينفض عنه السيل يمينا وشمالا ولا يستقر عليه، ولا يستقر عليه. فلذلك يعني لابد من التواضع في طلب العلم وعدم التكبر في أخذه. نعم.
فالزم رحمك الله اللسوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرس سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس.
نعم، يعني الزم رحمك الله، يقول اللسوق إلى الأرض مقصود التواضع والإزراء على النفس وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة. إذا رأى الإنسان نفسه يعني تستشرف لأمور فليتدارك أمره وليؤنب نفسه لكي لا توقعه فيما لا يجوز له من حب الظهور أو العجب ونحو ذلك. يقول من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما يقول أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، يعني هذه الصفات الحميدة اللي تبعد عنك الخيلاء والكبر والغطرسة، تحرز يقول سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس، يمدحك الناس عليه. نعم. فالغرور والعجب والكبر هذه ثلاثة أخلاق ووضيعة مهينة تعيق المرء في طريق طلب العلم، وبينها فروق دقيقة ومعاني رقيقة، وكلها يعني تدور حول الزهوب النفس والترفع عن الخلق.
وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها.
نعم، يقول عن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني، وهذا رواه له أهل الكتب الستة جميعا، قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت غفر لهم، يعني هضم نفسه في هذا الموقف. خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. وهذه العبارات التي يطلقها بعض السلف يريدون بها التواضع، لا يريدون بها أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل، لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خافوا وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الأولى للإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل، ولا سيما في مقام مثل عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع إلى الله عز وجل، ويقول مثلا إن الله لم ييسر لي الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي لأني أسأله المغفرة، لكنهم تصدر منهم مثل هذه العبارات من أجل يعني تواضعهم ولأجل أن يغلبون جانب لا من أجل أن يغلبون جانب سوء الظن، وإنما من تواضعهم. نعم.
السادس القناعة والزهادة.
نعم.
التحلي
بالقناعة والزهادة. القناعة والزهادة، القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة، هذا مطلوب من كل أحد لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمل، إذا علم شيء عمل به، والوقت يستغرقه بالعمل، بالعمل النافع المبني، العمل الصالح المبني على العلم النافع. فإذا اشتغل بأمور الدنيا وأكثر من الاشتغال بها، فإن هذا يكون على حسب العمل الصالح، على حسب العمل الصالح إلا ما احتاج إليه، فإنه أحيانا يجب عليه العمل إذا كان عنده من تجب عليه مؤونته من زوجة وأولاد ونحوهم، لكن المقصود عدم التوسع في ذلك على حساب العلم وطلب العلم وما يتعلق بالعلم، لأن هذه أشرف وظيفة، العلم مع العمل والدعوة إلى الله عز وجل، هذه وظيفة الأنبياء التي تستغرق وقت طالب العلم. حتى في كلمة مشهورة أو جملة مشهورة يذكرها بعض العلماء، أن من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد، لم يستعبده أحد، لأنه يكتفي بالقليل ويقنع به. نعم.
التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد.
هذه نعم، هذه من أهم خصال طالب العلم، التحلي بالقناعة والزهادة. نعم. وقال حقيقة الزهد إيش؟
وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف.
أيه. هذا هو حقيقة الزهد، الزهد بالحرام والبعد عن حماه الحرام. نعم.
بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس،
يعني أن يقتنع بما أتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن هذا يشغله عن طلب العلم، فيتكلف مثل نفقات في المآكل والمشارب والمطاعم، وبعضهم قد يثقل كاهله بالديون، وهذا خطأ، بل عليه بالقناعة فإنها خير زاد للمسلم.
ويؤثر عن الإيمان.
والزهد، والزهد بالحرام، والزهد بالحرام والابتعاد عن حماه. نعم، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه والأمور المشتبهة، كأن يعني كأنه أراد بالزهد هنا الورع، كأن المصنف أراد بالزهد الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، الزهد أعلى مقام من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الورع إيش؟ ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم.
ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهد، إلى الزهاد.
نعم، يقول الإمام الشافعي رحمه الله أو يؤثر عنه: لو أوصى إنسان لأعقل الناس، لو قيل له اجعل وصيتك لأعقل الناس، يقول صرف في الزهاد. لماذا؟ لأن الزهاد يقول هم أعقل الناس، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة.
وعن محمد بن الحسن
طبعا
الشيخ،
هذا الذي قال الإمام الشافعي ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها يعني ترجع معناها في العرف، يعني يرجع في معناها إلى عرف الناس، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد، يعني صرف لهم ما أوصى به للزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المراعاة يصرف لهم، والكرم صرف لهم، فهذه لأنه يتعلق به بالمعنى أشياء تتعلق بما يصرف، بما تصرف فيه. نعم.
وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع.
إيش معنى كلامه لما قيل لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز من الحرام واستحل الحلال فهذا هو الزاهد، فهو يشير هذا الإمام لأنه ألف كتابا في البيوع. فإذا عرف المسلم البيوع الجائزة من البيوع التي لا تجوز، أوصاف التي تتوفر فيما يباع ويمنع فعلها في غيرها، فإذا عرف هذا فأنه سبب له لأن يتوقع ما فيه المنهيات والمشتبهات. ولذلك قال الشيخ بكر: يعني
أن الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف.
الزاهد من يتحرز عن الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهوان.
نعم، وعليه يعني على ما سبق، فليكن معتدلا يعني المرء لسيما طالب العلم في معاشه بما لا يشينه، يخرجه عن حد الاعتدال، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذل والهوان التي فيها ذلال لنفسه أو هوان يتنزه عنه. نعم. يقول الشيخ بكر:
وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من 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 ذي الحجة عام 3.
طبعا الشيخ بكر كان من أكثر الناس ملازمة للشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء رحمه الله تعالى. نعم.
عام 93,300 للهجرة رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة.
الله أكبر.
ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين.
نعم. يذكر هذا الكلام عن شيخه الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء، العالم الجليل المتفنن في التفسير واللغة العربية وصول الفقه. يقول رحمه الله تعالى: كان متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. الشيخ ابن عثيمين مرة سألوه قال: والله ما أعرف ولا أسمع، ما أعرف الرقيب من النقيب، من رئيس الرقبة، من يعني ما أعرف أفرق بينها. فهذا ما يعرف يفرق بين العملات الورقية لزهده فيها. يقول: وقد شافهني، يقول لقد جئت من بلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله رحمة واسعة. طبعا هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وأشباه من أهل العلم، فإنهم رحمه الله لا يريدون بذلك تزكية النفس، يعني لا يذكر يريدون هذا تزكية النفس، وإنما يريدون نفع الخلق بإرشادهم إلى مثل هذه الصفات، وأن يقتدي الناس بهم، وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم أن هذا من أحوالهم، أحوال السلف وأحوال من اقتدى بهم من العلماء، فهم لا يريدون بذلك تزكية نفوسهم، وإنما هم أبعد الناس عن ذلك، لكن ليتحلى الناس بمثل هذه الصفات الحميدة. نعم.
السابع: التحلي برونق العلم.
نعم. التحلي يقول برونق العلم، من أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهو أحق الناس طالب العلم بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتحلي من كل خلق رذيل، هذا أهم صفات. وهم أولى الناس، طلبة العلم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما يتميزون به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم أيضا في الوقت نفسه هم قدوة للناس، والناس مجبولون على الاقتداء بهم بعلمائهم شاءوا أم أبوا في كثير من أمورهم، كثير من أمورهم يتشبهون بهم. نعم.
التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها.
نعم، التحلي برونق العلم، ثم فسر رونق العلم يقصد به حسن السمت، الهدي الصالح، دوام السكينة، الوقار، الخشوع، التواضع، لزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتحلي عن نواقضها التي تنقض هذه الأخلاق الحميدة. فإن يعني حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع التي سبق الإشارة إليها، ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة وقدوة في هذه الأمور.
وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم.
نعم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. نعم.
وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا من عن متماوت ولا طعان.
نعم.
رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى.
نعم، يعني هذا من أحسن ما قيل في أداب طالب العلم بنفسه، يعني تجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة، كما ورد في الحديث أنه ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبة أهله، ورميه بقوسه ونبله، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. كذلك في الوقت الحاضر يمكن اللعب بالبنادق الصغيرة اللي تمرن عليها لا بأس بذلك. والعبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له، فعل لا داعي له، أو يقول قولا لا داعي له. كذلك يعني ما ينبغي له أن يتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة، كثرة التندر وإدمان المزاح والإكثار منه، القليل منه لا بأس، قد يحتاج إليها الإنسان مع أخوانه مع طلابه مع زملائه، لكن الإكثار منه هو المذموم، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابه الذي ليس بينه وبينهم كلفة فهذا يتوسع فيه، إذا كان مقصوده إدخال السرور على طلابه على زملائه على مجالسيه فهذا ما فيه بأس، لكن التوسع فيه هو الذي يخشى منه أن يفتح على الإنسان باب الامتهان، ذلك يذهب هيبته من قلوب الناس فلا يهابونه ولا يهابون العلم الذي يحمله. نعم.
وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به.
نعم، من أكثر من شيء عرف به، هذا صحيح، يعني أنه يعرف الإنسان بالشيء الذي يكثر منه من التحدث به والكلام به أكثر من ذكره.
فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية.
نعم، يقول: فتجنب هاتيك السقطات، يعني تلك السقطات المذمومة في مجالستك ومحادثتك. يقول: بعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، وليس أريحية، الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.
وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه.
نعم، الأحنف بن قيس صاحب الحكم المعروفة يقول جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. هذا صحيح، أن يشغل عن طلب العلم. البارحة أكلنا كذا حتى امتلأت بطوننا كذا، وما أشبه ذلك من الشيء الذي لا داع له أن يتكلم أو يتكلم في النساء ما يكون بينه وبين أهله، هذا شيء مذموم. ولذلك جاء في الحديث إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فهذا لا يجوز. الشيخ ابن عثيمين في شرحه للكتاب قال هل كرة القدم تدخل في هذا ولا ما تدخل؟ لو قال قائد يقول هل اللعب بكرة القدم يدخل فيما ذكره المؤلف يدخل ولا ما يدخل؟ أنتوا طلعتوا مثلا رحلة ولا طلعة برية أو بحرية، هل تلعبون الكرة ولا ما تلعبون الكرة؟ فالشيخ يرى أنه لا بأس بلعب الكرة لكن بشروط، يكون اللباس ساترا لما يحرم النظر إليه، ألا تلهي عن واجب، ألا تشتمل على سب وشتم، وألا تكون ديدنا للإنسان يعني مستمر عليه دائما كحال من يلعب يقول كل النهار. أما أحيانا ما في بأس يعني رفع عن نفسه. يقول هو الشيخ رحمه الله وكرة القدم لا شك أنها تنشط البدن وتقويه، وليس يقول معنى اللعب بالكرة أن يقول طالب العلم يقوم يلعبها في الأسواق أو يضع ملعبا أمام الناس، هذا لا يليق. هذا أول، لكن هو يقيد يعني إذا خرج في نزهة ولا لعب الكرة فلا يرى بأسا بالشروط التي ذكرها، وأنها ما تنقص قدر طالب العلم طالما أنهم مع زملائه في إدخال السرور ونحوه عليهم. نعم.
وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله.
نعم، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله يعني أظهره الله. هذه العبارة من عمر رضي الله عنه يقول بعض شراح كلام عمر ذكره ابن القيم يقول زن بها جميع أمورك، من تزين بما ليس فيه شانه الله. يقول هذه العبارة من عمر رضي الله عنها زن بها جميع أعمالك، جميع أعمالك. ابن القيم في شرحه لهذا الأثر أثر ابن عمر أثر عمر وهو طويل لكن هذا جزء منه شرح طويل يعني في أحكام في كتاب إعلام الموقعين يعني كثير مما في كتاب ابن القيم هو يعود إلى معاني حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه أشياء كثيرة تتعلق بالنظر والقياس والحاق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره والمثيل بمثيله ونحو ذلك. يعني معظم كتاب ابن القيم إعلام الموقعين يدور حول المعاني التي نقلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأمر. نعم.
وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. الثامن، تحل بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية.
نعم، من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم المروءة، التحلي بالمروءة. والمروءة حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات فقالوا إيش هي؟ فعل ما يجمله ويزينه، أن يفعل الإنسان ما يجمله ويزينه ويجتنب ما يدنسه ويشينه. هذه عبارة عامة يعني فعل ما يجمله ويزينه يدخل فيها أفعال والأقوال أخلاق، واجتناب ما يدنسه ويشينه. كل شيء يجملك عند الناس ويزينك ويكون سبب في الثناء عليك فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات، وكل شيء عكس ذلك فهو خلاف المروءة، فهو خلاف المروءة. وذكر المصنف من معاني المروءة قال: ما التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. هذه مكارم أخلاق كبيرة ونافعة جدا، يعني إن تسامح الناس في موضع التسامح ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة. ولهذا جاء دين الإسلام وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي تحمل على الجور، التي تحمل على الجور. نعم.
وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب.
نعم، يعني لما ذكر مكارم الأخلاق التي تجلب وتحمل على المروءة ذكر ما يضادها، وهي الذي ينبغي أن يتنكبها المرء، يعني يتجنبها، في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. فلما ذكر الأخلاق والصفات التي يتصف بها صاحب المروءة، يعني ذكر أنه ينبغي أيضا لطالب العلم أن يتحلى بأن يتنكب ويبتعد عن خوارم المروءة مثل ما ذكر في طبع أو قول أو عمل، فيجتهد لتكون طبائعه ملائمة للمروءة. والمعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل، وليس التطبع كالطبع، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ويحتاج إلى تحمل ودربة للنفس لتتمرن على الشيء ويصبح عادة لها وسجية لها وسهلة على النفس. الإنسان مع ممارسته للشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبعه، وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوبة، لكن عليه أن يتغلب على هذه الصعوبة يعني التحمل والصبر حتى يتصف بالأخلاق الحسنة الحميدة ويتجنب الأخلاق الذميمة، فلا بد يعني من الصبر على ذلك. ولذا قال المصنف هنا: من قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة. خلة يعني الخصلة، الحرفة المهينة كل ما يحترفه الإنسان من عمل. ثم ضرب لذلك أمثلة كالعجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، فإذا استنبط فائدة قال: هذه الفائدة مثلا لا يستنبطها أكبر عالم. إذا قال هذا عن نفسه فهنا يكون أصابه العجب، يعجب بنفسه ورأى أنه رأى نفسه كبيرا وانتفخ، وهذا لا ما يليق به. ولذلك الرياء أن يرائي الناس مثلا بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروم أنه عالم فيقال هذا عالم. والبطر كما تقدم معنا هو رد الحق، رد الحق، وهذه تحصل في المجادلات والتعصب للرأي من الآراء والمذاهب، فتجد الإنسان قد يغمط الحق من أجل أن ينتصر لقول أو لمذهب، والخيلاء أيضا نتيجة للعجب، ويظهر نفسه بمظهر العالم الواسع العلم. ومن ذلك أن يكون للعلماء في بلد، مثلا في بلد ما، زي خاص في اللباس، فيأتي الطالب المبتدي بالعلم فيلبس لباس كبار العلماء ليظن الظن أنه من كبار العلماء، فهذا يدخل في إيش؟ يدخل في الخيلاء، احتقار الآخرين، رد الحق، هو الكبر كما جاء تقدم معنا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وغشيان يقول إيش؟ مواطن الريب، يعني إتيان المواطن التي تكون محلا للشك في مروءته وأخلاقه، هذه يجتنبها ويبتعد عنها. ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق، قال لرجلين من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوج صفية، فمر صحابيان فرأى النبي فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية، يعني زوجه، هذا أطهر الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأخشى الخلق وأتقى الخلق، ولا أحد يظن به، لو ظن به ظن يكفر، لكن خشية أن يقع في قلبيه ما شيء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع هذه المرأة، الخشية عليهما هم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، فكيف بغيره؟ فالحاصل لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا بي شيئا، فأنت وإن كنت عند الناس بهذه المثابة، لكن الشيطان قد يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهموك بما أنت منه بريء. فمثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني غشيان مواطن الريب يتجنبها طالب العلم. نعم، الأسئلة كثيرة طبعا ما نستطيع نجيب عليها، أخذها معي اللي ما نستطيع نجيبه الآن نجيب عليه في درس قادم إن شاء الله، الشيء اللي نعرفه واللي ما نعرفه. نعم، لكن في سؤال تكرر في الدرس الماضي وتكرر حتى اليوم، هل للجهاد الدفاع له شروط؟ طبعا تقدم معنا كثيرا القاعدة المعروفة، إن الأمور لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، وهذا في كل عبادة من العبادات بما فيها الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يتنوع أنواع، من جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل الأهواء والبدع، جهاد المنافقين، جهاد الكفار، وكل نوع ينقسم إلى مراتب. لكن جهاد الكفار الذي هو بالقتال، هذا له شروط لا بد منها، شروط تتعلق بالإنسان ليكون من أهل القتال، تجب فيه شروط وجوب، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا سليما من الضرر، ما هو أعمى ما هو أعرج، هذه تشترط في ويجد النفقة، هذا في الشخص ليكون من أهل الجهاد. وهناك شروط لا بد منها ليصح الجهاد، شروط صحة. والواجب كما تعلمون إنه في أي باب يبحثه الإنسان أو طالب العلم أو مسألة، أن يستقرأ نصوص الشرع في هذا الباب وفي هذه المسألة، فيجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة اللي يتضح له الشيء الذي يراد معرفة حكمه. فإذا نظرنا للجهاد أيا كان، جهاد طلب أو جهاد دفع، نجد أن العلماء يشترطون 5 شروط للصحة لابد منها: الإخلاص لله عز وجل، وجود القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، بحيث تكون هذه القوة مساوية له لقوة العدو أو قريبة منها. والشرط الثالث ألا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. إذا كان الدخول فيه يؤدي إلى اصطلام المسلمين، إبادة المسلمين، انتهاك أعراض المسلمين أكثر من تركه فلا يقدم عليه ولا يصح. والرابع أن يكون بإذن الإمام، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، لا جهاد إلا مع الإمام، بدون الإمام تصبح الأمور فوضى. لا يقوم بالجهاد الجماعات ولا الأحزاب ولا أفراد الناس، لأن إذا وكل إلى هؤلاء يصبح فوضى ولا تنضبط الأمور، لأنه لابد الجهاد يحتاج خطط، يحتاج تنظيم، يحتاج قوة، دراية، هذه لا يتولاها إلا ولي الأمر. والخامس أن تكون الراية معلومة التي يقاتل الناس حولها ومن أجلها، ولا تكون الراية معلومة إلا إذا كانت راية ولي الأمر. يعني في السابق القديم المسلمون تحت حاكم واحد، فإذا كان تحت حاكم واحد فلا يرجع إليه. لكن لما تعددت الأقطار الإسلامية ذكر العلماء الإجماع على أن كل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه له ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم، ومن ذلك الجهاد. وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره من أئمة الإسلام أنه لا يعرف عن عالم من علماء المسلمين أنه قال يترك شيء من الأحكام حتى يوجد الخليفة أو الإمام الأعظم، بل كل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه يتولى الجوانب المتعلقة بالشرع ومنها الجهاد في سبيل الله. وعليه، فلو أن شخص في بلد وله بيعة في عنقه لولي أمر هذا البلد، فإن خروجه من البلد الذي في عنقه بيعة إلى بلاد أخرى فيها جهاد يعتبر جهاد طلب وليس جهاد دفع. ثم الشروط الخمسة التي ذكرتها هذه شرط في جهاد الطلب وفي جهاد الدفع، بدليل حديث النواس بن سمعان في آخر الزمان أن الله عز وجل عندما ينزل عيسى عليه السلام ويأتي ياجوج وماجوج ليدخل على عيسى عليه السلام، يقول الله عز وجل له إني بعثت عبادا لا يداني لأحد لهم بقوة فحرز عبادي إلى الطور، يعني منعهم من الدخول، وهو في جهاد دفع وليس في جهاد طلب. ولعل نكمل إن شاء الله في الدرس القادم أو بعد العشاء، بالدرس القادم.